بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم باسم المسيح. قال: تحرم الذبيحة التي يسمى عليها بذلك عند ذبحها، لأنها مما أهل بها لغير الله. هذا هو الصواب في المسألة. وذهب بعضهم إلى أنها لا تحرم لأنها من طعام أهل الكتاب، وقد أباح الله عز وجل طعام أهل الكتاب من دون تفصيل فيما إذا قالوا فيه بسم الله أو بسم المسيح. والقول الأول هو الصواب، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذا مما أهل لغير الله به. قال: قول بعضهم بالبركة. قال: بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، في فضل الصلاة على خير الأنام. وهذا السؤال عندك، عند من هذا السؤال؟ لك يا عبد الرحمن. من هو خير الأنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى الأنام؟ الناس، خير الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا سؤال آخر عندك يا عبد الله: ما الفرق بين جلاء وجلاء؟ جلاء الأفهام وجلاء الأفهام. حبيب، جلاء الأفهام وجلاء الأفهام، ما الفرق بين الجلاء والجلاء؟ هات من فوائدك. كيف؟ الجلاء بالكسر. طيب، إبعاد. والجلاء اسمه جلاء الأفهام، بالفتحة وبالكسر. جلاء بالفتح. طيب، ننظر، لا يزال الأمر في ساعة. تعال يا بدر، تقدم، تقدم يا بدر. بدر يكون بين النجوم، ما يكون في الطرف. تعال رب، أنا دفترك، تعال هنا. السؤال لا يزال مطروحا. أما حبيب، نعم، فما أتى بشيء به يجيب. عند من؟ عندك يا خلدون. أين خلدون؟ محمد. عندك يا أبا سليم. ما الفرق بين الجلاء والجلاء؟ أسمعني، يصلح الوجهان. طيب، سؤال، السؤال على ما هو عليه. نعم، أحسنت. الجلاء بالكسر، الصقل. قل ما معنى الصقل. نعم، وبالفتح الجلاء، الذهاب. الجلاء بالكسر صقل المعادن، صقل السيف، يكون فيه ذحل تدخله في النار في الكير، ثم تخرجه، تضرب عليه، يضرب عليه الحداد. نعم، ويصقله ويمسحه الأشياء المعروفة حتى يخرج مصقولا لامعا، قد ذهب عنه الصدأ وذهب عنه ما يغير من بهاء صورته. هذا الجلاء صقل، والجلاء بالفتح الذهاب، أجلاه يجليه إجلاء وجلاء، أي أخرجه من مكانه إلى مكان بعيد. فإذا على هذا البيان والشرح، فاسم كتاب ابن القيم جلاء الأفهام أم جلاء الأفهام؟ نعم يا صادق، جلاء الأفهام أي صقلها، صقل الأفهام وإذهاب ما في الأفهام من شوائب وكوادر وكدر، وليس جلاء. فهمت يا حبيب؟ تقول جلاء بالفتح تبحرر عادك يعني. جلاء الأفهام معناه ذهاب الأفهام، أن الأفهام طارت، طارت الأفهام ذهبت، وإنما هي جلاء الأفهام أي صقلها، صقل الأفهام. ذاك نعم هو من هذا الجلاء، الجلاء معناها الإذهاب بعيدا، لكن اسم الكتاب جلاء الأفهام. قال بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. وهناك كتاب آخر لابن القيم رحمه الله، وكان يختار الأسماء التي فيها شيء من الدقة. هذا الكتاب أنا سأذكره وأنت قل لي هل الضبط الأول هو الصحيح أم الضبط الثاني. سأسأل، الكتاب هو عدة الصابرين أم عدة الصابرين؟ نعم، عدة الصابرين أم عدة الصابرين؟ عند من نسأل؟ نسأل عندك يا منير، عدة الصابرين أم عدة الصابرين؟ عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم. طيب، ومن من الذي يقول يجوز الوجهان؟ أين صاحب يجوز الوجهان قبل قليل؟ محمد، عندك يا محمد، عدة بالكسر. طيب موسى، عدة ايش معنى عدة؟ اهدا يا ابا حفص، خلنا ندوك معاهم، ايش بعدنا؟ عندك يا خلدون، عدة الصابرين، عدة الصابرين، ما معنى عدة؟ عدة مصدر وعد، وعد يعد عدة، وعد يعد وعدا وعدة، عدة مصدر الفعل وعد. فاسم الكتاب عدة بكسر العين وتخفيف الدال، لا عدة ولا عدة. أما العدة هي عدة النساء من طلاق أو موت، والعدة شيء الذي يستعد به الشخص من سلاح ونحو ذلك. فعدة الصابرين أي ما وعدهم الله عز وجل به من الأجر والثواب في الشريعة في الكتاب والسنة. وإعلام أعلام، إعلام الموقعين أم أعلام الموقعين؟ أما هذه فقد اختلفوا، اختلفوا، فمنهم من قال أعلام ومنهم من قال إعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومنهم من قال أعلام الموقعين عن رب العالمين، فأما أعلام جمع علم، والمقصود أئمة الدين أعلام الموقعين عن رب العالمين. وأما من قال إعلام أي إخبار، والثاني أقرب أنها بالكسر إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الفتوى وما يتعلق بها، والمفتي موقع عن رب العالمين كأنه موقع عن رب العالمين، لأنه يفتي عن الله وعن شرع الله. فالمقصود إعلامه بما له وبما يجب عليه من الأمور التي يحتاجها في أبواب الفتوى. وأما بالفتح أعلام الموقعين، وإن كان قد ذكر ابن القيم رحمه الله من أعلام أصحاب الفتوى، لكنه ليس هو كتاب ترجمة ذكر ترجمة فلان ترجمة فلان أعلاما، وإنما هو ذكر مضمون ما يحتاجه المفتي الموقع عن رب العالمين، ذكر دلالات الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك مما يحتاجه المفتي، ذكر بعض الفتاوى وبعض نعم. فالكسر أقرب في هذا والله أعلم. قال بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام القول في حقيقة البركة لغة واصطلاحا، وأن أصل حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير إذا استقر على الأرض، برك البعير إذا استقر على الأرض، الثبوت واللزوم والاستقرار. والبركة النماء والزيادة، تأتي البركة بمعنى النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، الدعاء بالبركة أي بالنماء والزيادة والثبوت واللزوم. ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال مبارك عليك ولا يقال مبروك عليك. ما معنى مبروك عليك؟ يعني بورك عليك، بورك عليك يعني جمع البركة عليك، ما تقول له مبروك عليك يعني كأنه بورك عليك، لكن يقال مبارك عليك أي باركك الله، مبارك الله عليك. يقال لمن عقد وتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. قال والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه. والرب سبحانه وتعالى يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك، كما يقال في حقه تبارك إلى آخر كلام ابن القيم. قال وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل كما في الفتاوى في 27 صفحة 64 عمن يقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ، فأجاب رحمه الله تعالى بأن هذا منكر من القول، فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما شاء الله وشئت. ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 96 وقول القائل ببركة الشيخ أي في مجموع الفتاوى في 27 قد يعني بها دعاه بدعاء الشيخ، وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. قال إذن فيكون هذا اللفظ من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل فيحسن التوقي منها، والله أعلم. وأما قول القائل نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة، فهذا كلام صحيح باعتبار، باطل باعتبار. أو يقول زارتنا البركة. قال فأما الصحيح أو ينزل المطر فيقول ببركة فلان، نعم. قال فأما الصحيح فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا، يعني حين يقول من وقت حلول فلان عندنا حلت البركة، إذا قصد أنه علمنا وأنه دلنا وأن الله عز وجل هدانا به. فأما الصحيح فهذه معاني صحيحة، فأما الصحيح فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا، هداية بيان، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل، فهذا كلام صحيح. كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة، بل كل مؤمن آمن بالله، آمن بالرسول وأطاعه، حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وأيضا إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه، حين يقول من حين نزل عندنا فلان حلت البركة، إذا قصد أنه يدعو لنا وأن الله يستجيب لدعائه وأنه رجل صالح حصل لنا من ورائه خير في إصلاحه لمن حوله، قال إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر، فهذا حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم، لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين، عندكم من المؤمنين، أقصد من عنده نسخة أخرى غير النسخة التي معنا، من عنده، لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب من المؤمنين، ها، لئلا يصيب بينهم المؤمنين، طيب. قال وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم المؤمنين، نعم لا بأس، لئلا يصيب من بينهم المؤمنين ممن لا يستحق العذاب. ومنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إلى قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار لعذب الله الكفار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما في البيوت من النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها، يعني هذا الآن من بركة الضعفاء على غيرهم. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فوجود الضعفاء بركة، بركة على الناس، ولا سيما إذا كانوا ماذا، صالحين، وكانوا من المقبلين على الله الذين يدعون بالخير ويقبلون عليه هؤلاء. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فدفع الله عز وجل العذاب عن بعض الكفار بسبب وجود مؤمنين مستضعفين. ودفع العذاب عن المرأة الحامل من الزنا إذا ثبتت يعني إذا ثبت عليها ذلك دفع ماذا؟ أخر عنها الرجم والعذاب حتى تضع حملها ببركة يعني بسبب وجود هذا الضعيف الذي هو الجنين في بطن أمه. قال: وقد قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله إلى السنن إلى الفقه الصحيح إلى القرآن إلى الشريعة لا إلى الشرك والبدع والخرافات والضلالات، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود. فمن أراد بالبركة هذا وكان صادقا فقوله حق، هذا إذا قال من وقت حلوله عندنا حلت البركة، هذه معاني صحيحة. وأما المعنى الباطل فمثل أن يريد الإشراك بالخلق، مثل أن يكون رجلا مقبورا بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله، فهذا جهل. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم مدفونا بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله. وقعة الحرة وقعة من الوقائع الشديدة على أهل المدينة، حين جاء عسكر الشام ودخلوا المدينة وعاثوا فيها 3 أيام يقتلون وينهبون إلى غير ذلك من الأمور المأساوية. قال: من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله. وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت ذلك، لأن هذه كانت بعد الخلفاء الراشدين، حصل في مكة والمدينة. أما مكة فاعتصم وكان فيها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فوقعت بينه وبين جند الشام على رأسهم الحجاج بن يوسف ما وقع، حتى كان آخر الأمر أن قتل ابن الزبير. وأهل المدينة كذلك امتنعوا من البيعة، فجاء جند الشام وحصلت وقعة الحرة. تذكر متى كانت يا أخانا صادق؟ نعم، امتنعوا من البيعة له وأمروا عليهم بعضهم الذي كان في يعني الحجاج مع عبد الله بن الزبير، كان هذا مع في خلافة عبد الملك بن مروان. وقعت الحرة في ولاية يزيد. قال: ولولا ما في نعم إلى قوله: وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام، وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبا من 100 سنة وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملا بعصية الله فهو غالط. وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره وتقبيل الأرض عنده نحو ذلك يحصل له به السعادة وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله، يعني كما يعتقده الشيعة في كربلاء وفي معظميهم، وكذلك الصوفية بطرقهم المختلفة يعتقدون ذلك في معظميهم ومريديهم أو محبيهم. قال: وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة بمجرد محبته وانتسابه إليه، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في 27 صفحة 95 إلى 96. طيب، إذن قوله بالبركة أو ببركة فلان هذا بحسب ما قصد بها، فإذا كان يظن أو توضع في موضع قد يقصد فيه غير الصواب فتتوقع وتترك، لأن حماية جناب العقيدة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا لازم